شرح قواعد العلل لابن رجب لفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد. الدرس الثالث.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا وقفنا على ذكر الأسانيد التي لا يثبت منها شيء، وهذا الكلام في المجمل، وسنرى من خلال التطبيق إن شاء الله تعالى أن هناك بعض الأشياء التي تثبت، لكن حفظ طالب العلم لهذه الأسانيد أو على الأقل تنبهه لها مهم للغاية، وذلك أن هذه الأسانيد في ظاهرها الصحة، وربما كان يخرج بها في الصحيحين بعض الأحاديث، ولكن لا يلزم من ذلك تصحيح الأحاديث التي تأتي بهذا الإسناد في غير الصحيحين، كما سنراه من خلال هذه التنبيهات. و قد يحتار طالب العلم في الحقيقة حينما يمر على مثل هذا، ولكن تندفع هذه الحيرة بإذن الله تعالى بأخذ القدر الذي تكفل لنا به أئمة هذا الفن مثل صاحبي الصحيح أو تصحيح إمام معتبر أو نحو ذلك. والسبب في هذا أن بعض هذه الأحاديث التي تروى بهذه الأسانيد لا تثبت لأن هناك خللا ما في الإسناد يقع في كثير من هذه الأحاديث، وفي الأعم الأغلب أنه بسبب قلة سماع الراوي من ذلك الشيخ، وإنما سمع منه شيئا يسيرا. وبالذات سماعه لبعض الأسانيد، وهذا يجرنا للتنبيه على ما يسمى بشرط الشيخين، وهي مسألة مطروقة في كتب علوم الحديث، وهناك بعض التطبيقات لها من قبل بعض المخرجين الذين إذا وقف الواحد منهم على إسناد يخرج في الصحيحين به أو في أحدهما حكم على الحديث بأنه على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم. ولعلنا نعلم أن أبا عبد الله الحاكم في كتابه المستدرك قد أكثر من هذا جدا، ولهذا نجد في كتب علوم الحديث محاولة معالجة الإشكالات التي وقع فيها أبو عبد الله الحاكم من خلال التنبيه على شرط الشيخين ما هو. فنجد أن منهم من يقول لا بد أن يكون رجال الإسناد قد أخرج لهم في الصحيحين على الاتفاق والإفراد، والمقصود بالاتفاق والإفراد أي أن يكون كل واحد منهم قد أخرج له في الصحيحين على الإفراد، يعني مثلا الزهري مخرج له في الصحيحين. لكن هذا لا يكفي، بل لابد أيضا أن يكون على الاتفاق. ما المقصود بالاتفاق؟ أن تنظر في شيخ الزهري من هو، فإذا كان على سبيل المثال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فأنت تعرف أن الزهري خرج له في الصحيحين عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، إذن صار هنا اتفاق، فالزهري مخرج له عن هذا الشيخ. أما لو كان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة هذا أخرج له في الصحيحين لكن لم نجد ذلك من رواية الزهري عنه، وإنما من رواية راو آخر. فإن رواية الزهري عنه في هذه الحال لا يجوز معها إطلاق القول بأن هذا على شرط الشيخين، لأن صورة الاتفاق غير موجودة. لكن هناك أمر زائد على قضية الاتفاق أيضا، فلا يكفي الإفراد ولا يكفي الاتفاق، بل لا بد من وجود صورة الإسناد، لأنه قد يكون هناك إفراد واتفاق ومع ذلك لا يكون الحديث على شرط الشيخين، كما سنراه الآن من بعض الأمثلة، وسأعيد التنبيه على هذا إن شاء الله تعالى، لكن فقط لمجرد الربط بين المثال وبين هذا الكلام الذي قلته. فهذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها لأهميتها. كذلك أيضا ما يتعلق بقضية السماع كما سيأتي معنا في بعض الأسانيد، فبعض الرواة بسبب عدم طول أو سبب العكس، يعني سبب قصر مدة لقائه للشيخ، يكون قد أخذ عنه أشياء يسيرة، فهو ثقة وشيخه ثقة واللقاء والسماع موجود ولكنه سماع قليل، وأهل العلم يعنون بهذا، وربما اتفقوا وربما اختلفوا في المقدار المسموع كم، كما سنراه إن شاء الله تعالى في الحكم مثلا على رواية حميد الطويل عن أنس، كم سمع من أنس، هناك اختلاف، منهم من يقول 5 حديث ومنهم من أوصلها إلى 24 حديثا كما سيأتي معنا. فهذا قد يسع فيه الخلاف، ولكني سأنبه على ضابط مهم ينبغي أن يراعى، وهو قضية السماع في مثل هذه الحال، كما سأنبه عليه إن شاء الله تعالى في موضعه. ونبدأ بالقراءة إن شاء الله تعالى، وبعد ذلك تتلوها التعليقات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ذكر الأسانيد التي لا يثبت منها شيء، أو لا يثبت منها إلا شيء يسير، مع أنه قد روي بها أكثر من ذلك. قتادة عن الحسن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: هذه السلسلة، قال البرديجي: لا يثبت منها حديث أصلا من رواية الثقات. قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البرديجي: هذه الأحاديث كلها معلولة، وليس عند شعبة منها شيء، وعند سعيد بن أبي عروبة منها حديث، وعند هشام منها آخر، وفيهما نظر.
طيب، بالنسبة للإسناد الأول وهو رواية قتادة عن الحسن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد يستغرب فعلا طالب العلم أن لا يثبت بهذا الإسناد حديث، بالرغم من وجود المعاصرة، بل والبلد أيضا، فكيف لا يثبت بهذا شيء؟ فأنس رضي الله تعالى عنه استوطن البصرة فترة، وسماع أهل البصرة منه كثير، ومعظم الأحاديث التي تروى عن أنس رضي الله تعالى عنه كلها أحاديث بصريين، فثابت البناني بصري، وحميد الطويل بصري، وعبد العزيز بن صهيب بصري، وهكذا كل هؤلاء، وقتادة بصري، فكل أصحاب أنس أو كثير من أصحاب أنس رضي الله تعالى عنه كلهم من أهل البصرة. طيب، إذا كان الأمر كذلك، فأنس رضي الله تعالى عنه ممن تأخرت وفاته إلى سنة 93 للهجرة، فهو من آخر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفاة، والحسن البصري من أواسط التابعين، بل من كبار أواسط التابعين، ويكاد يكون من كبار التابعين، لكن المشكلة في الحسن مع العلم أنه أدرك عددا كثيرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إلا أننا نجد الصحابة الذين لم يسمع منهم الحسن البصري كثير، ومن جملة ذلك سماعه من أنس كما سيتبين لنا إن شاء الله تعالى من خلال هذا الكلام. وقتادة أيضا أدرك الحسن البصري إدراكا بينا، بل أدركه مدة طويلة وهو وإياه في البصرة. ومثل هذا الإسناد في الحقيقة يعكر على قضية المعاصرة، وليست المعاصرة فقط بل واتحاد البلد. فالمعاصرة هنا موجودة ومعاصرة كافية جدا، واتحاد البلد موجود، ومع ذلك نجد مثل هذا الكلام الذي معنا. فقول البرديجي، ونلاحظ أن الحافظ بن رجب رحمه الله هنا اعتمد على البرديجي كثيرا، والبرديجي إمام، لكن وصفه بعض الأئمة بالتشدد خاصة في موضوع التفرد، وربما أيضا في موضوع التعليل بما قد يخالف فيه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى من بعض التعقبات عليه في بعض ما ذكره، مع العلم أنه يحاول أن يحتاط في هذا، ولكن هناك ما قد يعكر على التقعيد الذي ذكره رحمه الله، لكن يسلم له شيء كثير ويستفاد من كلامه كثيرا في التنبيه على هذه الأسانيد التي ينبغي لطالب العلم أن يتوقاها ولا يسرف في الحكم عليها بالصحة كما يصنعه بعض المخرجين. قال هذه الأقال البرديجي: لا يثبت منها حديث أصلا من رواية الثقات. وأنا أقول إن الإشكال يكمن في رواية الحسن عن أنس رضي الله تعالى عنه، وهذا يشبه ما يسميه بعض المحدثين عدم وجود النظام، عدم وجود نظام الأسانيد في بعض الأحاديث، فإذا جاءهم راو لا يعرف بالسماع من راوي آخر، وهذه التركيبة لا توجد في أحاديث، نجد أن بعض الأئمة وخاصة أبا حاتم الرازي يقول هذا ليس له نظام، أو فلان عن فلان لا يجيء ونحو ذلك، فهذا يشبهه، وهذا هو السبب في التعليل، وهو أن الإشكال في رواية الحسن عن أنس رضي الله تعالى عنه. أما رواية قتادة عن الحسن البصري فهذه موجودة، بل موجودة في الصحيحين، لكنها عن غير أنس رضي الله تعالى عنه. ومن جملة ما هو موجود في الصحيحين رواية قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. الحديث مشهور، فهذا من رواية الحسن البصري، من رواية قتادة عن الحسن البصري، لكن عن غير أنس، وإنما من روايته عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أما بالنسبة للإسناد الثاني وهو قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يشبه ما تقدم لكنه أكثر دقة. فقتادة يروي عن سعيد بن المسيب، وسعيد يروي عن أبي هريرة، لكن رواية قتادة عن سعيد عن أبي هريرة هي التي فيها الإشكال الذي نص عليه البرديجي رحمه الله بقوله: هذه الأحاديث كلها معلولة، وليس عند شعبة منها شيء، وعند سعيد بن أبي عروبة منها حديث، وعند هشام منها آخر، وفيهما نظر. وقد نقل أبو داود السجستاني رحمه الله في مسائله عن الإمام أحمد أنه قال: أحاديث قتادة عن سعيد بن المسيب ما أدري كيف هي، قد أدخل بينه وبين سعيد نحو من 10 رجال لا يعرفون. لكن هذا لا يلزم منه التعليل المطلق، لأن قتادة رحمه الله قد صرح بالسماع من سعيد بن المسيب في غير ما حديث، وبعض هذه الأحاديث في الصحيحين، وبعضها من رواية شعبة عنه، فنستغرب قول البرديجي إنه لا يوجد لشعبة عن، لكن لعله يقصد بهذه الصورة، يعني قتادة عن سعيد عن أبي هريرة. أما رواية قتادة عن سعيد بن المسيب فهي موجودة وفيها تصريح بالسماع، ومنها ما هو من رواية شعبة عنه، وشعبة لا يأخذ عن قتادة إلا ما صرح فيه بالسماع كما صرح بذلك هو رحمة الله تعالى عليه. وفي غير الصحيحين توجد مثل هذه الرواية، يعني قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن أمثلة ذلك ما أخرجه النسائي في سننه الكبرى من طريق معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن نبيا من الأنبياء غزا بأصحابه فقال: لا يتبعني رجل بنى دارا فلم يسكنها، إلى آخر الحديث كما هو معروف في مسألة الجهاد وما يمكن أن يؤثر على الإنسان في جهاده، مثل كون عقد على امرأة ولم يبني بها، أو بنى دارا فلم يسكنها، وهكذا. وهكذا أيضا رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة نجد أنها مخرجة في الصحيحين، لكن كما قلت من غير طريق قتادة. مثال ذلك حديث أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله، إلى آخر الحديث. فهذا مخرج في الصحيحين. ومن أمثلة ما يرويه قتادة عن سعيد بن المسيب في الصحيحين ما أخرجه البخاري ومسلم من رواية شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. لكن بالنسبة لما صرح فيه قتادة بالسماع من سعيد بن المسيب مما يدل على أنه سمع منه، لا كما قد يتوهمه متوهم، فمن أمثلة ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه قال: قلت لسعيد بن المسيب: بلغني أن جابر بن عبد الله كان يقول: كانوا 14 ومئة، يعني أصحاب الحديبية. فهذا تصريح من قتادة بسماعه من سعيد المسيب، والرواية موجودة في صحيح البخاري. وكما قلت، ما دام أنه ثبت في الصحيحين أن شعبة روى عن قتادة عن سعيد، فهذا يدل على تثبت شعبة من سماع قتادة من سعيد بن المسيب. إذن السماع موجود ولا إشكال في ذلك، لكن يبدو والله تعالى أعلم أن قتادة قليل الحديث عن سعيد بن المسيب، فيكون سمع منه بعض الأحاديث ولكن لم يسمع أحاديث أخرى، ومنها الأحاديث التي يرويها سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فلذلك أعلت بمثل هذا التعليل. ويبقى بعد ذلك هل يسلم بهذا التعليل أو لا، مثل الحديث الذي ذكرته عند النسائي ومعروف بأنه موجود من غير هذا الطريق في الصحيح، فله ما يشهد له ويدل على صحته. هذا داخل في تعليل البرديجي، ولكن يبقى بعد ذلك التساؤل هل يسلم بهذا أو لا يسلم. نأخذ الإسنادين اللذين بعد هذا، تفضل.
قال رحمه الله: يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البرديجي: قال ابن المديني: لم يصح منها شيء مسند بهذا الإسناد. وقال البرديجي: لا يصح منها شيء إلا من حديث سليمان بن بلال من حديث ابن أبي أويس عن أخيه عنه قال: وسائر ذلك مراسيل وصلها قوم ليسوا بأقوياء. يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس قال البرديجي: هي صحاح، وهي ثلاثة أحاديث، منها حديث فيه اضطراب، وسائر حديث يحيى عن أنس فيها نظر.
طيب، بالنسبة لسلسلة يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام فيها كالكلام على سلسلة قتادة، فيحيى بن سعيد الأنصاري سمع من سعيد بن مسيب وهو بلديه، كلاهما من أهل المدينة، وقد أدركه إدراكا بينا، بل كلاهما من التابعين، لكن يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين. ورواية سعيد بن مسيب عن أبي هريرة هذه لا شك فيها، ثابتة في الصحيحين وبكثرة، لكن صورة هذا الإسناد هي التي تكلم فيها البرديجي، وذكر أيضا هذا الكلام عن علي بن المديني أنه لم يصح منها شيء مسند بهذا الإسناد، يعني بتمامه. لكن هل هذا مما يسلم به؟ رأينا البرديجي يستثني، فقال: لا يصح منها شيء إلا من حديث سليمان بن بلال من حديث ابن أبي أويس عن أخيه عنه. سأذكر هذا الحديث إن شاء الله تعالى. لكن بالنسبة لرواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب، هذه مخرجة في الصحيحين، ومن أمثلة ذلك روايته عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم بين أبويه يوم أحد. فهذا من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص، وهذا يدل على إثبات صحة سماع يحيى الأنصاري من سعيد بن المسيب. وأما رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فهي مخرجة في الصحيحين كما تقدم ونبهت عليه. فيبقى إذن التعليل مقتصرا على صورة هذا الإسناد، وكما قلت لكم هذا مما يشوش على شرط الشيخين، فما دام أن سماع يحيى بن سعيد الأنصاري من سعيد المسيب موجود، وسماع ابن المسيب من أبي هريرة موجود في الصحيحين، فحصل الاتفاق والإفراد. ولكن لا بد من التنبه لصورة الإسناد التي أشرت إليها قبل قليل. كما قلت يستثنى من ذلك ما أشار إليه البرديجي بقوله لا يصح منها شيء إلا من حديث سليمان ابن بلال. فما هو حديث سليمان بن بلال هذا من حديث ابن أبي أويس عن أخيه عنه؟ هذا الحديث قد أخرجه البخاري رحمه الله، فقال حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني أخي، أخوه كنيته أبو بكر واسمه عبد الحميد ابن عبد الله، فأبوهما عبد الله بن عبد الله بن أويس. فهو يروي هذا الحديث عن أخيه عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، إلى آخر الحديث المشهور. فهذا موجود في صحيح البخاري، فهذا يعكر على كلام علي بن المديني، لكن البرديجي كما قلت استثنى هذا الحديث. لكن ما دام أن هذا الحديث ثبت، وما دام أن رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ثابتة، ورواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب ثابتة، فإنه لو جاءنا إسناد في خارج الصحيحين وهو بهذه الصورة يمكن أن يكون صحيحا، وبالذات إذا وجد فيه التصريح بالسماع ولم يكن فيه علة تتضح من خلال جمع الطرق. هذا تنظير، لكن من حيث التطبيق هل يوجد شيء سالم من العلة؟ أقول ينبغي لطالب العلم أن يستصحب مثل هذا التنبيه ومثل هذا الكلام، فإذا عرض له شيء من ذلك في أثناء تخريجاته أو قراءته فلا يتعجل بالحكم بالصحة، لأن هؤلاء العلماء لا يقولون مثل هذا الكلام جزافا، ولا ندعي لهم العصمة أيضا، فإنه قد يكون هناك بعض الاستثناءات، لكن هذه الاستثناءات لا تؤثر على أصل التقعيد، فالمسألة مسألة أغلبية ولا نستطيع أن نجزم بأنها قطعية في كل شيء، خاصة ما دام وجد مثل هذا المثال الذي يدل على وجود السماع في الأصل وصحة الإسناد في الأصل. ولكن كما قلت إن المحدثين لا يطلقون هذا الكلام جزافا، فلهم شفوف نظر ولهم استقصاء وتتبع وسبر للأحاديث، فلو كانت هناك أحاديث بمثل هذه الأسانيد التي هي في ظاهرها غاية في الصحة لما قالوا مثل هذا الكلام. فهذا يدل على أن وجود الأسانيد السالمة من العلة نادر وقليل، وما يوجد منه فإن العلماء يتكفلون بتصحيحه وإخراجه مثل ما أخرجه البخاري في صحيحه كما رأينا، ومثل ما سيأتي أيضا من بعض أو في بعض الأحاديث التي يخرجها مسلم وهلم جرا. أما بالنسبة لرواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس والتي قال عنها البرديجي هي صحاح وهي ثلاثة أحاديث، فهو يقصد الأحاديث الصحيحة، لكن بالنسبة للأحاديث التي لم يشملها كلام البرديجي فإنها كثيرة، يعني هناك الكثير من الأحاديث من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس، ولا يفهم من هذا الكلام أنه لم يروي عنه إلا ثلاثة أحاديث، بل روى عنه كثيرا من الأحاديث، لكن هل هي سالمة من العلة أو لا؟ وجدنا البرديجي الآن لا يستثني إلا ثلاثة أحاديث، وواحد من هذه الأحاديث الثلاثة أيضا يقول فيه اضطراب. فالحديث الأول من هذه الأحاديث الثلاثة هو الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل، وهكذا إلى آخر الحديث. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي كل دور الأنصار خير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للحديث الآخر فهو أيضا مخرج في الصحيحين، وهو الحديث المشهور حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، فهو في الصحيحين من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس رضي الله تعالى عنه. وأما الحديث الثالث فالظاهر أنه يعني حديث أن النبي حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع الأنصار من البحرين، فقالوا لا حتى تقطع إخواننا من المهاجرين، إلى آخر الحديث. وهذا من عدلهم وإنصافهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الحديث أخرجه البخاري فقط ولم يخرجه مسلم، فيبدو أن هذه هي الأحاديث التي قصدها البرديجي، ولم أرى في شيء منها اضطراب، اللهم إلا أن يكون هناك اختلاف ما اطلعت عليه. ونعرف أن التوسع في التخريج قد يظهر معه بعض الاختلاف، لكن لو كان هذا الاختلاف مؤثرا لما أخرج هذه الأحاديث، أو ما أخرج الاثنان البخاري ومسلم الحديثين الأولين، ولما أخرج البخاري الحديث الثالث. لكن قد يكون البرديجي قصد حديثا آخر، فمن الأحاديث التي رواها يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس حديث الذين اجتابوا العرنيين الذين اجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم باللقاح التي لما شربوا من ألبانها وأبوالها وصحت أجسامهم من العلة التي كانت بهم، غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم فسملوا أعين الرعاة واستاقوا الإبل وأخذوها. والقصة معروفة في أنه صلى الله عليه وسلم أرسل خلفهم من أرسل حتى جاء بهم، فسمل أعينهم كما سملوا أعين الرعاة، ونكل بهم النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في الأصل في الصحيح، ولكن ليس من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس، ولكن توجد رواية يحيى بن سعيد الأنصاري في خارج الصحيح. وفي الحديث شيء من الاختلاف في وصله وإرساله وهلم جرى، لعل من أراد التوسع يطالعه، فلعله الحديث الذي عناه البرديجي، لأنه من أشهر الأحاديث التي جاءت من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس، وإن لم يخرج في الصحيح من هذا الطريق. وأما الأحاديث الأخرى فتوجد، ولكن يبدو أن هذا الحديث من أشهرها، فلعله الذي عناه البرديجي، والله تعالى أعلم. على كل حال فهو لم يفصح بالحديث الذي عناه. تفضل الذي بعد هذا.
قال رحمه الله: حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: سليمان بن حرب لم يصح بهذا الإسناد إلا حديث واحد، وأنكر حديث نافع عن ابن عمر عن عمر في تقبيل الحجر، وقال: ليس هو عن أيوب قط. وحديث حماد عن نافع عن ابن عمر عن عمر في تقبيل الحجر رواه غير واحد عنه، وخرجه مسلم في صحيحه. ورواه ابن علية عن أيوب قال: نبئت أن عمر قبل الحجر كذا، رواه مرسلا.
الحقيقة أن مثل هذا الكلام الذي ذكره سليمان بن حرب مشكل، وسليمان بن حرب من تلاميذ حماد بن زيد، حينما قال: لم يصح بهذا الإسناد إلا حديث واحد، وأنكر الحديث الآخر الذي سيأتي معنا، مع العلم أن هناك حديث كثيرة صحت من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، ففي الصحيحين جملة من هذه الأحاديث، منها حديث فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان إلى آخر الحديث، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شقصا له في عبد، من أعتق شقصا له في عبد إلى آخر الحديث، ومنها حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق إلى آخر الحديث، وغيرها كثير. فهناك حديث كثيرة في الصحيحين من رواية حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. فما الذي عناه سليمان ابن حرب من هذا؟ لعله يقصد، والله تعالى أعلم، يعني هذا من باب إحسان الظن بأحكام هؤلاء العلماء، لعله يقصد أمرا آخر. ما رأيكم؟ هل يبدو لكم شيء؟ يعني كيف يقول هذا الكلام وهناك جملة كثيرة من الأحاديث الصحيحة بهذا الإسناد، والذي في الصحيحين منها فقط عدد؟ فكيف يمكن أن يفهم مثل هذا الكلام ويعتذر عن هذا الإمام؟ لا، سليمان بن حرب قبل الصحيحين. طيب، الذي يظهر والله تعالى، يعني إذا أردنا أن نعتذر نقول لعله يعني ما تفرد به حماد عن أيوب مما لم يتابع عليه، لأن هذه الأحاديث التي في الصحيحين كثير منها بطبيعة الحال أنا ما استقصيت كل حديث على أساس أرى هل فيها ما تفرد به حماد، لكن كثير منها مما توبع عليه حماد، فلعله يعني ما تفرد به حماد، وإن كان الكلام في الحقيقة قد لا يوحي بهذا، ولكن نقول هذا من باب إحسان الظن بأحكام هؤلاء العلماء، والله تعالى أعلم. أما بالنسبة لإنكاره لحديث نافع عن ابن عمر، عن عمر رضي الله تعالى عنه في تقبيل الحجر، فالحديث مشهور في الصحيحين كما هو معلوم، بل جاء من طرق عن عمر، رواه عنه ابن عباس، ورواه عن عمر يعني نفسه، رواه عنه ابن عباس، ورواه عن عبد الله بن عمر، ورواه عدد يعني ممن روى هذا الحديث عنه، وبعضها في الصحيحين بعض هذه الروايات. فأصل الحديث ثابت لا شك فيه، لكن أيضا من باب إحسان الظن نقول هذا التعليل لعله جاء فقط لرواية حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، لأجل ما جاء فيه من خلاف مما سأشير إليه. فالحديث كما نبه عليه الحافظ بن رجب رحمه الله أنه أخرجه مسلم في صحيحه، وأخرجه كذلك غير مسلم، أخرجه عدد كالدارمي وغيره من نفس الطريق، من طريق حماد بن زيد. لكن مثل ما رأينا في الكلام أنه قال ليس هو عن أيوب قط، هذا كلام من؟ كلام سليمان بن حرب. فلا أدري لماذا حكم بهذا الحكم أنه ليس عن أيوب قط، يعني مع العلم أن الاختلاف الذي ورد جاء عن أيوب، فهو عن أيوب حتما، فالخلاف الذي ذكر وهو خلاف إسماعيل بن علية عن أيوب لكن جاء مرسلا، اللهم إلا أن يكون يقصد إنه ليس عن أيوب قط متصلا، فلعله يعني هذا. وأما إذا كان يقصد أنه لم يروه أيوب قط، فهذا الكلام فيه ما فيه من التجوز. وعلى كل حال فالعبرة دائما بصحة الإسناد، والنظر أيضا في أقوال الأئمة الآخرين. فقال ورواه ابن علي عن أيوب قال نبئت أن عمر قبل الحجر، كذا رواه مرسلا. طيب، إذن صار هناك اختلاف على أيوب، والاختلاف حصل بين إسماعيل بن علية وبين حماد بن زيد، فحماد يصل الحديث وإسماعيل بن علية يرسل الحديث، ما هو الصواب في مثل هذه الحال؟ يعني لم نجد هذا الخلاف إلا بين هذين الإمامين بهذه الصورة، لكن قد اختلف على حماد ابن زيد. فهذا الحديث سئل عنه الدارقطني في كتاب العلل، فقال رحمة الله تعالى عليه: يرويه أيوب السختياني واختلف عنه، ثم ذكر رواية حماد ابن زيد، وذكر أن هناك من رواه عنه عن أيوب عن نافع مرسلا عن عمر، يعني ليس فيه ذكر لعبد الله بن عمر، هناك من رواه هكذا. وذكر أيضا رواية إسماعيل بن علي عن أيوب قال: نبئت أن عمر، فليس فيه ذكر لا لنافع ولا لعبد الله بن عمر، فصار معضلا بهذه الصفة. لكن قال الدارقطني بعد ذلك: وقول حماد بن زيد أحب إلي. إذن رجح رواية حماد بن زيد. وأقول هذا الذي يدل عليه الواقع، فحماد بن زيد أحفظ من إسماعيل بن علية، وليس هذا فقط، فحماد بن زيد شكاك كثير الاحتراز والتوقي في الأسانيد، فإذا شك في إسناد هل هو متصل أو مرسل حتى ولو غلب على ظنه الاتصال فإنه يأخذ بالأحوط فيرسل الحديث، وكذلك لو شك في الإسناد هل هو موقوف أو مرفوع حتى وإن غلب على ظنه الرفع فإنه يلجأ إلى الأخذ بالاحتياط فيقف الحديث. هذا معروف من منهج حماد بن زيد، وهو أكثر الرواة الذين قيل عنهم إنهم يتوقون، أكثرهم هو حماد بن زيد من حيث التوقي. ومثل هذا إذا جاء بالإسناد تاما فإن شدة توقيه تعطيه مزيد ترجيح، أو تعطي روايته مزيد ترجيح. فلو كان هناك شك ولو يسير لما وجدنا حماد بن زيد يصل هذا الحديث. فإذا اجتمع عندنا الحفظ والترجيح بأن هذا الراوي معروف بشدة توقيه وقد وصل، وما دام أنه قد وصل فإن هذا مما يعطيه مزيد ترجيح على رواية من خالفه. ومع ذلك فإن الحديث يتأيد بالروايات الصحيحة الأخرى، يعني مثل ما قلت عن رواية ابن عباس، أو مثل ما في عامر عامر بن سبيع أو كذا، أيضا يعني ممن رواه عن عمر في الصحيحين روايته وهكذا. فعلى كل حال الحديث صحيح لا شك فيه سواء من هذا الطريق أو من غيره، والله تعالى أعلم. تفضل.
قال رحمه الله: يحيى بن الجزار عن علي قال شبابة عن شعبة: لم يسمع يحيى بن الجزار من علي إلا ثلاثة أشياء، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على فرضة من فرض الخندق، وأن رجلا جاء إلى علي فقال: أي يوم هذا؟
طيب، بالنسبة ليحيى ابن الجزار العرني في روايته عن علي رضي الله تعالى عنه، وجدنا أن شعبة يقول: لم يسمع يحيى بن الجزار من علي إلا ثلاثة أشياء، ويعني ثلاثة أحاديث، ذكر منها حديثين. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على فرضة من فرض الخندق، والحديث الثاني أن رجلا جاء إلى علي رضي الله تعالى عنه فقال: أي يوم هذا؟ يعني أنه سأل عليا عن يوم الحج الأكبر. والراوي لهذا كلام عن شبابة هذا هو ابن سوار، وهو الراوي عن شعبة، ويروي عنه محمود ابن غيلان كما ترونه في الحاشية في النقل عن عبد الرحمن ابن أبي حاتم. لكن محمود بن غيلان نسي الحديث الثالث، وما دام أنه نسيه فهذا يحتاج إلى طول تفتيش للنظر في هذا الحديث، وربما وجد أن هناك عدة أحاديث عن علي من رواية يحيى بن الجزار عن علي، فلا ندري أي هذه الأحاديث الذي عناه ما دام أننا لم نجد التصريح بالسماع فيه، فهذا متوقع. على كل حال، مثل هذا الراوي وهو يحيى بن الجزار، ومثل ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى من بعض الأمثلة الأخرى سواء رواية حميد الطويل عن أنس أو غيرها، تجعلنا نتنبه إلى أمر مهم، وهو أن الأصل في رواية هؤلاء عدم السماع، الذين ليس لهم من الحديث إلا القليل عن ذلك الصحابي. الأصل في الرواية عدم السماع، ولا تثبت الرواية إلا بوجود التصريح بالسماع، ومع ذلك أيضا فلا بد أن يكون هذا التصريح بالسماع سالما من التعليل. وأما لو وجدنا الأئمة يعلونه فإن هذا لا يعبأ به، فكم من الرجال الذين قدح في سماعهم من بعض الشيوخ ومع ذلك يوجد التصريح بسماعهم من بعض أولئك الشيوخ في بعض الروايات ويعل الأئمة ذلك السماع. من أمثلة ذلك الحسن البصري عن أبي هريرة، فأكثر الأئمة على أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، بينما لو تتبعنا الأحاديث التي يرويها الحسن عن أبي هريرة لوجدنا في بعضها التصريح بالسماع، وأقل ما هنالك 5 أحاديث فيما أذكر وقد تزيد فيها تصريح الحسن بالسماع من أبي هريرة، ومع ذلك لم يعتد به أهل العلم، بل جزموا بأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. وكذلك أيضا الحسن من عمران بن حصين، لم يسمع الحسن من عمران بالرغم من وجود بعض الأحاديث التي فيها التصريح بسماع الحسن من عمران، وأقل ما هنالك 3 أحاديث، ولكن هي مما أعلها أهل العلم وعلى رأسهم يحيى بن معين، فإنه لم يعبأ بها وقدح فيها كلها، مع العلم أن بعض هذه الأحاديث فيها قصة، وقد تتعجب من عدم ثبوت مثل هذا الحديث، مثل رواية الحسن عن عمران لحديث دخوله هو وعمران إلى مسجد البصرة، يقول دخلت أنا وعمران مسجد البصرة فإذا قارئ يقرأ ويسأل الناس، فقال عمران سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم يقرؤون القرآن يتعجلونه ولا يتأجلونه، يعني يتعجلون أجره ولا يتأجلون، يعني لا يدخرونه للآخرة، فهذا له فيه قصة، ومع ذلك فالأئمة خطأوا هذا السمع، يقول لا يثبت أن الحسن سمع من عمران بن حصين. إذن لابد أيها الإخوة من الالتفات إلى مثل هذا، ولا يتساهل كما نجده في بعض كتب التخاريج، أو كما قلت عند من تأثر بمنهج الفقهاء والأصوليين الذين يتشبثون بخيط العنكبوت في مثل هذه القضايا، هذا لا يصلح. هؤلاء أئمة ما حكموا بمثل هذه الأحكام إلا بعد أن تشربت دماؤهم بهذا العلم وأفنوا فيه حياتهم، فلا يجوز أن تهدر جهودهم التي ما قام علم الحديث إلا عليها، فأهل كل فن يصار إليهم في فنهم. فأقول مثل رواية يحيى بن الجزار عن علي رضي الله تعالى عنه، نقول فيها الأصل عدم السماع إلا ما استثني، ومن أتى بمقدار زائد نقول هل يوجد تصريح بالسماع سالم من التعليل؟ فإذا وجد فعلى الرأس والعين، لكن هذا من حيث التنظير، لكن لو ذهبت وفتشت فإنه قد يعييك الأمر ولا تجد. وهكذا بالنسبة لرواية الحسن، قرأتها رواية الحسن؟
قال رحمه الله: الحسن عن سمرة، قيل إنه لم يسمع منه سوى حديث العقيقة، وقيل لم يسمع منه شيئا بالكلية، وقد ذكرنا ذلك غير مرة.
طيب اقرأ الحاشية.
قال: سبق تخريج حديث العقيقة، وسبق هناك تصريح البخاري بسماع الحسن له من سمرة، وقال الترمذي في العلل الكبير: قال محمد يعني البخاري: وسماع الحسن من سمرة بن جندب صحيح، وحكى محمد عن علي بن عبد الله يعني بن المديني أنه قال ذلك، انتهى. قال الحافظ ابن حجر في التهذيب: وقد روى عنه يعني الحسن عن سمرة نسخة كبيرة غالبها في السنن الأربعة.
إذن وقد روي عنه،
وقد روي عنه يعني الحسن عن سمرة نسخة كبيرة غالبها في السنن الأربعة، وعند علي بن المديني أن كلها سماع، وكذا حكى الترمذي عن البخاري، وقال يحيى القطان وآخرون هي كتاب، وذلك لا يقتضي الانقطاع، انتهى. والراجح ثبوت اتصال أحاديث الحسن عن سمرة كما هو مذهب البخاري وابن المديني والترمذي وحسبك بهم، خصوصا وأن ما أعل به المانعون سند الحسن عن سمرة لا يقدح في اتصال السند ولو سلم لهم ادعاؤهم.
طيب، كم باقي الآن؟ باقي قضية رواية الحسن عن سمرة من القضايا المشهورة والمعروفة. والحسن كثير الرواية عن سمرة، لكن لما سبرت هذه الأحاديث وجد أن غالبها ليس فيه التصريح بالسماع، وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه لم يسمع من سمرة مطلقا. ومثل ما رأينا أن مذهب علي بن المديني وتلميذه البخاري أنه سمع منه حديث العقيقة لوجود التصريح بالسماع من الحسن البصري من سمرة، فإذا حديث العقيقة ثابت، ولهذا أخرجه البخاري في صحيحه، فهذا صحيح لا مرية فيه. وإن خالف في ذلك بعض الأئمة فالخلاف في مثل هذه القضايا محتمل ويسع فيها الخلاف بلا شك، لكن العبرة بوجود الدليل. فما دام التصريح بالسماع موجود، ما دام التصريح بالسماع موجودا والأئمة أثبتوا هذا ولم يعلوه، فهذا مما يثبت به هذا الحديث. هناك حديث آخر أيضا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه مما سمعه الحسن من سمرة، وهو حديث: من قتل عبده قتلناه. ولكن الخلاف فيه أشد، فأكثر أهل العلم على أن الذي يثبت فيه السماع هو حديث العقيقة، وأما حديث من قتل عبده قتلناه فهذا مما وقع فيه خلاف كثير. ولكن أعجبني كلام لشيخنا الألباني رحمه الله في هذا، وهذا ينبغي أن يفعل في كثير من الأسانيد التي نحن بصددها، وهو أن العبرة بوجود التصريح بالسماع. فإذا وجد تصريح بسماع الحسن البصري من سمرة قبلنا ذلك الحديث، وإن لم يوجد فلا. لكن لا بد من التنبيه على ما أشرت إليه قبل قليل، وهو بشرط أن لا يكون ذلك التصريح بالسماع معلولا. أما إذا كان ذلك التصريح بالسماع مما يعله أهل العلم فهذا لا يعبأ به، والله تعالى أعلم. بقي معنا الكلام على رواية حميد الطويل عن أنس، وكأن الظاهر الأذان جاء. طيب تقرأ استثمارا للوقت. نعم.
قال حميد الطويل عن أنس قال أبو داود الطيالسي قال شعبة إنما روى حميد عن أنس ما سمعه منه خمسة أحاديث. قال أبو داود قال حماد بن سلمة عامة ما يروي حميد عن أنس لم يسمعه منه، إنما عامتها سمعه من ثابت. وذكر العجلي عن يحيى بن معين عن أبي عبيدة الحداد قال قال شعبة لم يسمع حميد من أنس إلا 24 حديثا.
بعد الأذان تقرأ الحاشية.
قال لما جاء في التهذيب. وقال مؤمل عن حماد عامة ما يروي حميد عن أنس سمعه من ثابت. وقال أبو عبيد الحداد عن شعبة لم يسمع حميد من أنس إلا 24 حديثا، والباقي سمعها من ثابت أو ثبته فيها ثابت. قال الحافظ وقال ابن عدي له أحاديث كثيرة مستقيمة وقد حدث عنه الأئمة، وأما ما ذكر عنه أنه لم يسمع من أنس إلا مقدار ما ذكر وسمع الباقي من ثابت عنه، فأكثر ما في بابه أن بعض ما رواه عن أنس يدلسه وقد سمعه من ثابت انتهى. قلت ومعنى هذا أن ذلك لا يضر بصحة حديثه لأن الواسطة قد عرفت وهي ثقة غاية الثقة، لذلك عد حميد من طبقة من يقبل تدليسه لما ذكرنا، كما أوضح الحافظ العلائي في جامع التحصيل والحافظ ابن حجر في تعريف أهل التقديس.
طيب بالنسبة لسماع حميد الطويل من أنس، هو قد سمع منه في الجملة كما علمنا، ولكن يبدو أنه قليل السماع منه، فأكثر ما رأينا مما قيل أنه سمع منه 24 حديثا، مع العلم أن الأحاديث التي يرويها حميد وهو حميد بن أبي حميد الطويل الأحاديث التي يرويها عن أنس أكثر من هذا، وبالتالي فيرد علينا التساؤل ما مصير هذه الأحاديث الزائدة عن 24 حديثا، ثم ما هي هذه الأحاديث 24؟ هذه مسألة أخرى، هل هي معروفة أو لا؟ الجواب أني ما وجدت من أحصاها، ولكن قد يبينها وجود التصريح بالسماع. فلو تتبعت أحاديث حميد التي رواها عن أنس وفيها التصريح بالسماع قد نجد جملة من هذه الأحاديث، والله تعالى أعلم. لكن أيضا مع الشرط الذي أذكره، وهو أن لا يكون ذلك التصريح معلولا. وعلى كل حال، فحميد ممن روى له مسلم في صحيحه عن أنس، وأما البخاري فاجتنب روايته عن أنس، لكن مع ذلك لم يحتج به مسلم في روايته عن أنس، وإنما احتج مسلم من رواية حماد بن سلمة عن حميد الطويل، يعني لم يحتج مسلم من رواية حماد بن سلمة عن حميد الطويل إلا بما رواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، وأما روايته عن حميد الطويل عن أنس فإن مسلما لم يحتج بها، وإنما أوردها في الشواهد والمتابعات. لكن هل يوجد رواية احتج بها مسلم من غير طريق حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس وليس فيها التصريح بالسماع؟ هذا في الحقيقة لا يحضرني عليه مثال، ويحتاج إلى تثبت. وإن وجد شيء من ذلك في صحيح مسلم، يعني في الأصول، فإن هذا مما يسلم بوجود الاتصال فيه، لأن مسلما ناقد، والدليل أن مسلما لم يخرج كل روايات حميد الطويل عن أنس، بالرغم من أن كثيرا منها سيكون على شرطه، ويمكن أن الذي منعه من تخريجها عدم وجود ما تطمئن إليه النفس من الاتصال بين حميد وأنس. يبقى ما أشار إليه المحقق وفقه الله من أن الواسطة قد عرفت وهي ثابت، فإذا كان حميد لا يروي عن أنس بواسطة إلا بواسطة ثابت، وثابت ثقة، فإن هذا مصيره مصير مثل عنعنة سفيان بن عيينة، وبعض من وصف بالتدليس على قلة ممن احتمل الأئمة عنعنتهم لأنهم لا يدلسون إلا عن ثقة، مثل ما قلنا عن سفيان بن عيينة، أو من هو أشد من ذلك ممن يرسل عمن لم يلقه، مثل رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود، فإنه لم يلقى عبد الله بن مسعود، وتوجد روايات لإبراهيم النخعي عن ابن مسعود مباشرة بلا واسطة. ولما نظر فيها أهل العلم ذهب كثير منهم إلى تصحيحها، فيرون أن مراسيل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود صحيحة، والسبب أن إبراهيم النخعي لما سأله تلميذه الأعمش عن طريقته في الرواية، من أنه أحيانا يقول حدثني فلان عن ابن مسعود أو نحو ذلك، يعني أنه يدخل بينه وبين ابن مسعود واسطة، وأنه في بعض الأحيان يروي عن ابن مسعود بلا واسطة، قال له إبراهيم النخعي إذا سميت لك من رويت عنه عن ابن مسعود فهو الذي سميت، يعني معنى ذلك أني ما أخذت هذا عن ابن مسعود إلا بواسطة من سميت، وإذا قلت قال ابن مسعود فهو عن غير واحد عن ابن مسعود، يعني أنه إذا كثر شيوخه الذين روى هذا عنهم عن ابن مسعود يستعيض عن تعدادهم بقوله قال ابن مسعود. بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن مراسيل إبراهيم النخعي أقوى من موصولاته، لأن مراسيله عن غير واحد عن ابن مسعود، فهي متأسانيد متعددة، وأما موصولاته فتكون عن واحد عن ابن مسعود. ولكن لعل الرأي الوسط أنه ما دام أن هذا قد عرف عن ابن مسعود عن إبراهيم النخعي، وأن بعض أهل العلم المعتبرين بل كثيرا من أهل العلم المعتبرين عد هذا صحيحا عن إبراهيم النخعي، فإن هذا مما تطمئن النفس إلى تمشيته وإعطائه صفة الاتصال لوجود الواسطة المعلومة، لأن تلاميذ ابن مسعود معروفون بأنهم أو أكثرهم ثقات، مثل علقمة بن قيس وعبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد ومسروق بن الأجدع وغيرهم ممن تتلمذ على ابن مسعود، فهؤلاء كلهم ثقات، وأبي وائل شقيق بن سلمة وأبي الضحى مسلم بن صبيع وأمثال هؤلاء، عدد كلهم جبال في الحفظ والإتقان. فإذا ما دامت عرفت الواسطة بين إبراهيم النخعي وابن مسعود فإن هذا مما تطمئن إليه النفس. ويجري على هذا المجرى إن شاء الله ما يرويه حميد عن أنس ما دام أن الواسطة بينهما ثابت. قد يقول قائل ربما كانت الواسطة غير ثابت، نقول إن وجد دليل على وجود واسطة غير ثابت تغير الحكم، أما إذا كانت الواسطة ثابت فإن هذا مثل قوله حدثني ثابت عن أنس لا فرق. ولعل هذا يتأيد بوجود أحكام لبعض أهل العلم، يعني إذا وجدنا الحديث في غير الصحيحين وهو من رواية حميد عن أنس ووجدنا بعض الأئمة يصححونه، فإنه لا بأس في هذه الحال بالمضي معهم في مثل هذا التصحيح. أما إن وجدنا أئمة يعلون فإن المسألة تختلف، فلا بد من النظر في ذلك التعليل، وقد يترجح ذلك التعليل وقد يترجح ضده، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق برواية حميد الطويل عن أنس.
إذا خرج مسلم في الأصول الحميد عن أنس كيف يثبت فيه الاتصال ومسلم يشترط المعاصرة للقاء؟
ما فهمت السؤال.
مسلم يشترط المعاصرة.
فإذا خرج المعاصرة موجودة واللقاء موجود، يعني بالنسبة لحميد اللقاء ثبت ما دام أنه روى عنه إلى حد 24 حديثا فاللقاء قد ثبت، وبلا شك المعاصرة موجودة، ولكن يبقى السؤال بالنسبة للأحاديث التي جاءت بالعنعنة ما دام عرف عنه أنه مدلس. يعني ما موقفنا منها؟ الموقف كما ذكرت.
اللي بعده قال رحمه الله: الزبير بن عدي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن معين: ليس له إلا حديث واحد، يعني حديث لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. وكذا قال ابن حبان. وقال أبو حاتم الرازي: له عنه أربعة أحاديث أو خمسة. وروى بشر بن الحسين الأصبهاني عن الزبير عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخة نحو 20 حديثا وهي موضوعة، قاله أبو حاتم وغيره.
طيب اقرأ الحاشية أيضا.
في الجرح والتعديل قال ابن أبي حاتم: سئل أبي عن بشر بن الحسين عن بشر بن حسين الأصبهاني فقال: لا أعرفه. فقيل له: إنه ببغداد قوم يحدثون عن محمد بن زياد بن زبار عن بشر بن الحسين عن الزبير بن عدي عن أنس نحو 20 حديثا مسندا. فقال: هي أحاديث موضوعة، ليس للزبير عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة أحاديث أو خمسة. وأتيت محمد بن زياد بن زبار ببغداد، وكان شيخا شاعرا ولم يكن من البابة، فلم نكتب عنه، انتهى. فدل هذا على ضعف محمد بن زياد جدا. وقال أبو حاتم بن حبان في المجروحين الصفحة السابقة: بشر بن الحسين أبو محمد الأصبهاني الهلالي يروي عن الزبير بن عدي بنسخة موضوعة ما لكثير حديث منها أصل، يرويها عن الزبير عن أنس شبيها ب150 حديثا مسانيد كلها، وإنما سمع الزبير من أنس حديثا واحدا: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه.
طيب، هذا الإسناد من الأسانيد أيضا التي يعتريها ما اعترى الأسانيد السابقة، ووجد الاختلاف أيضا كما وجد في بعض الأسانيد السابقة. فابن معين يرى أنه لم يسمع من الزبير بن عدي من أنس إلا حديثا واحدا، وأبو حاتم يقول 4 أو 5. فمثل هذا الاختلاف كالاختلاف في رواية حميد عن أنس، منهم من قال إنها 4 أحاديث ومنهم من قال إنها 24 حديثا. ما دامت هذه الأحاديث لم تذكر فإنه ليس أمامنا ما يمكن أن يدل على الاطمئنان لشيء منها، يعني مما يروى بهذا الإسناد، إلا بوجود التصريح بالسماع السالم من العلة. والحديث الذي ذكره: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، مثل ما رأيتم في الحاشية أنه مخرج في صحيح البخاري، فهذا صحيح لا شك فيه، وهذا الذي عناه يحيى بن معين، وهو الذي عناه أيضا أبو حاتم بن حبان رحم الله الجميع. لكن الأحاديث 4 أو 3 التي زادها أبو حاتم الرازي أين هي؟ لا يمكن أن تستبين إلا بوجود تصريح بالسماع. أما ما عدا ذلك من الأحاديث التي رويت من هذا الطريق ونجد أنها بلغت مقدارا كبيرا، فعند ابن حبان يقول إنها نسخة نحو 50 أو 100 حديث، فهذا يدل على أنها كثيرة، لكن كل هذه الأحاديث لا يعبأ بها وليست بشيء، خاصة ما كان منها من هذا الطريق الذي أشير إليه، ويبدو أن هذه النسخة كلها جاءت من هذا الطريق، من طريق هذا الشاعر وهو محمد بن زياد بن زبار الذي ترك الرواية عنه أبو حاتم. وأبو حاتم الرازي من المعروفين بأنهم لا يروون إلا عن ثقة، فتركه الكتابة عنه يعني أنه رغب عن الرواية عنه لما رآه من وجود الضعف في حديثه. فهذه الأحاديث التي جاءت من هذا الطريق لا تثبت. وبعد أن سبر هؤلاء العلماء الأحاديث التي يرويها الزبير بن عدي عن أنس، وجدوا أنه لا يصح منها إلا ما ذكر، لكن يبقى الاختلاف موجودا في هذه الزيادة، زيادة 3 أو 4 أحاديث، ولا نستطيع أن نضبطها إلا كما قلت لكم بوجود التصريح بالسماع. اللهم إلا لو أسعفنا البحث أكثر، لكن أنا ما وجدت يعني أكثر من هذا. لكن لو فرضنا أن هناك بعض النسخ الخطية التي ما طبعت ويوجد فيها بعض الفوائد، ومن هذه الفوائد ذكر لبعض هذه الأحاديث التي ذكرها أبو حاتم الرازي، فهذا بلا شك أنه مما يفرح به، لكن هل يوجد أو لا؟ الله تعالى أعلم. ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة بإذن الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نجيب على بعض الأسئلة. يسأل أحد الإخوة فيقول: العلماء الذين أنكروا هذه الروايات والأسانيد ثم وجدت أحاديث بهذه الأسانيد، لماذا لا نقول إنها لم تبلغهم؟ وربما هم أخطأوا في حكمهم، ونسيما وقد وردت في الصحيحين.
أقول هذا الكلام صحيح ولا يخفى علينا، ولكن إذا استطعنا أن نوجد لأحد من هؤلاء الأئمة عذرا فهذا هو واجبهم علينا، يعني نحاول أن نلتمس للأئمة مثل هذه الأعذار، إن لم نجد فلعل له عذر ولم نستطع معرفته، ولا ندعي لهم العصمة، فقد يكونوا أخطأوا، كل هذا وارد. ومن حكم مثل هذا الحكم وتحقق خطأه فإن هذا لا يعني تنقصه أو الحط من قدره، فالماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. وهؤلاء الأئمة فضائلهم ومناقبهم وجهودهم كثيرة ومقدرة ومشكورة، فإذا وجد للواحد منهم خطأ أو شيء من الأخطاء فإن هذا قليل في بحر حسناته رحمة الله تعالى عليه. أحد الإخوة يقول لو زدت في شرح الاتفاق والإفراد. الراوي الذي يخرج له البخاري كعكرمة مولى بن عباس أخرج له البخاري ولم يخرج له مسلم، إذا روى حديثا يمكن أن يقال إن هذا على شرط البخاري، طبعا نقول هذا لتقريب الصورة وإلا لابد من اكتمال الإسناد، فهذا الراوي على شرط البخاري، يعني أن البخاري ارتضاه ووثقه واحتج به. عبد العزيز الدراوردي أخرج له مسلم ولم يخرج له البخاري، عكرمة أخرج له البخاري ولم يخرج له مسلم. طيب داود بن الحسين ممن أخرج له البخاري أيضا، فإذا وجدنا حديثا يرويه داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس فإن ابن عباس صحابي وقد أخرج له في الصحيحين، وعكرمة تابعي يروي عن ابن عباس ومخرج له في صحيح البخاري، وداود بن الحسين ثقة وقد أخرج له البخاري، فهل نقول عن هذا الإسناد إنه صحيح؟ يعني لو وجدنا حديثا مثلا في مستدرك الحاكم مثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب ابنته زينب على زوجها بالنكاح الأول، هذا أخرجه الحاكم ومن نفس الطريق وقال عنه إنه على شرط البخاري، فهل يسلم للحاكم بهذا الكلام أو لا؟ أقول لا يسلم. لماذا؟ لأننا لو فتحنا البخاري من أول ورقة إلى آخر ورقة ما وجدنا لداود بن الحسين رواية عن عكرمة. نعم روى داود بن الحسين عن غير عكرمة، وعكرمة روى له البخاري لكن من روايات رواة غير داود بن الحسين، واجتنب البخاري رواية داود عن عكرمة. لماذا؟ لأنها منكرة، فهذه لا يصلح أن يقال عنها إنها على شرط البخاري، وإن كان البخاري أخرج لكل واحد من هؤلاء الرواة على الانفراد، يعني أخرج لداود هذا نسميه على الانفراد أخرج له منفردا، لكن ما أخرج له مع عكرمة، هذا معنى الانفراد. طيب كذلك مسلم روى عن عبد العزيز الدراوردي وروى عن عبيد الله بن عمر العمري، لكن هل روى مسلم لعبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله العمري؟ الجواب لا، روى لكل واحد منهما على الانفراد لكن ما روى لهذا عن هذا. لماذا؟ لأن رواية الدراوردي عن عبيد الله بن عمر العمري منكرة، فالحذر من أن نأتي بمن أخرج لهم على الانفراد ونضم بعضهم إلى بعض ونقول هذا على شرط فلان لأنه أخرج له أصلا وهو لم يخرج له بهذه الصورة وبهذا التركيب وبهذا الاتفاق. كذلك هشيم بن بشير أخرج له البخاري ومسلم، والزهري أخرج له البخاري ومسلم، لكن لا تجد في البخاري ومسلم رواية واحدة لهشيم عن الزهري. لماذا؟ لأن رواية هشيم عن الزهري ضعيفة، مع كون كل واحد منهما إماما حافظا متقنا، لكن رواية هشيم مع كونه حافظا عن الزهري جاءت ضعيفة، وهذا ما يسمى بالثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم، هم ثقات لكنهم في بعض الشيوخ ضعفاء، فيحذر من هذا. كذلك أيضا تتمة الإسناد، يعني لا يكفي أيضا قضية الاتفاق مثل ما رأينا في بعض الأمثلة، بل لابد أيضا أن تكون صورة الإسناد موجودة، وإن كانت هذه أخف من سابقتها، لكن وجدنا أيضا بعض الأمثلة التي تدل على أن مثل هذه الصورة لا توجد، مثل ما قلناها عن رواية من قتادة عن الحسن عن أنس، هذه لا توجد في الصحيحين، فلا نقول إن هذا على شرط البخاري ومسلم، لأن كل واحد من هؤلاء الرواة قد أخرج له بالاتفاق والإفراد. نقول نعم أخرج له بالاتفاق والإفراد، ولكن لم تخرج صورة هذا الإسناد، والله تعالى أعلم. نعم. ليسمح لي بعض الإخوة الكسالى أني لا أجيب على أسئلتهم، يعني هذا درس، وأنتم من يحضر قد رأى عنوان الكتاب أنه قواعد العلل، والعلل معروف بأنها أعمق أنواع علوم الحديث، فالذي يأتي إما أن يتحمل ثقل الدرس، وإما أنه كما قلت إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. أما طلب أنك يعني تطيل وهذه المادة صعبة والتشكي والتوجع، فهذه حيلة الضعفاء. طيب تفضل نقل. الله يهديكم يا شباب الإسلام.
قال رحمه الله الأعمش: قيل إنه سمع من أنس حديثا واحدا، وقيل إنه لم يسمع منه شيئا، وقد سبق ذلك مستوفا في أول الكتاب. الزهري: قيل إنه لم يسمع من ابن عمر، وقيل سمع منه حديثين كذا ذكره محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر.
طيب بالنسبة لرواية الأعمش من أنس، أو برواية الأعمش عن أنس، قال قيل إنه سمع من أنس حديثا واحدا. الذي قال هذا هو العجلي، أحمد بن عبد الله العجلي، ذكر أنه سمع من أنس حديثا واحدا، وابن حبان أيضا في كتاب الثقات لما جاء لطبقة أتباع التابعين، هذا أظن في المجلد السادس، ذكر أن هناك من قد يعترض عليه: لماذا ذكرت فلانا في التابعين ولم تذكر فلانا وهلم جرا؟ فنبه على أنه عد الأعمش في التابعين لسبب، فقال: إن الأعمش رأى أنسا بواسط يخطب، يعني بمدينة واسط وهو يخطب، والأعمش بالغ يعقل، وحفظ منه خطبته، ورآه بمكة يصلي عند المقام، وحفظ عنه أحرفا حكاها. فليس حكم البالغ إذا رأى وحفظ كحكم غير البالغ إذا رأى ولم يحفظ. فهذا يدل على أن هناك أناسا أدركوا بعض الصحابة ولكنهم لم يبلغوا ولم يحفظوا، فلذلك جعلهم في أتباع التابعين. وأما من كان مثل الأعمش كان بالغا ويعقل ويحفظ، فإنه جعله في التابعين. وكلام ابن حبان هذا يقتضي أنه سمع من أنس. وهكذا البزار ذكر أيضا أنه سمع من أنس حديثا واحدا. والداني تعقب العجلي لما حكى كلامه الذي قال فيه أنه سمع من أنس حديثا واحدا، فقال والثابت أنه لم يسمع منه شيئا. إذن هذا الاختلاف موجود. يقول ابن رجب هنا وقيل إنه لم يسمع منه شيئا، من القائل؟ القائل هو علي بن المديني وغيره، يعني من مثل أبي عمرو الداني. فابن المديني يرى أن أحاديثه عن أنس إنما يرويها بواسطة يزيد ابن أبان الرقاشي، ويزيد الرقاشي ضعيف، وهذا جاء في كتاب المراسيل لابن أبي حاتم. وذكر ابن المديني أنه إنما رآه رؤية بمكة يصلي خلف المقام. يعني إذا كان رأى أنسا وهو يصلي خلف المقام وحكى هذا فهذه رواية، لكن إن كان المقصود أنه لابد أن يكون روى عن أنس شيئا من الأحاديث التي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي نتطلبه، وتطلبته على عجل فلم أظفر به ذلك الحديث الذي أشار ابن حبان إلى أنه حكى أحرفا، وكذلك ما أشار إليه البزار. ولعلي إن وجدت شيء إن شاء الله تعالى أفدتكم به لاحقا، وأشك أنني سأجد، لكن إن وجدت شيئا أفدتكم به إن شاء الله تعالى. إذن رواية الأعمش إذا جاءتنا عن أنس فالأصل فيها الانقطاع، اللهم إلا أن تكون حكاية لشيء شهده، مثل ما ذكر أنه رأى أنسا وهو يصلي خلف المقام أو نحو ذلك. أما بالنسبة للأحاديث التي يرويها أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من التصريح فيها بالسماع، بخاصة أن الأعمش معروف بالتدليس. وقد وقفت على كلام بأن ابن حبان أخرج في صحيحه للأعمش، يعني لما حكي هذا الكلام وكأنه أخرج له من روايته عن أنس. أنا أشك في هذا، أن يكون ابن حبان أخرج للأعمش عن أنس شيئا من الأحاديث، فلعل المقصود أنه أخرج للأعمش مطلقا، هذا يعني تحصيل حاصل والله تعالى أعلم. ومع ذلك فلو ظفرت بشيء إن شاء الله تعالى أفيدكم به لاحقا. أما بالنسبة للزهري فالزهري والأعمش كلاهما من صغار التابعين، وإن كان الزهري أكبر من الأعمش بل أكبر بكثير، لكن الزهري لم يسمع من كثير من الصحابة، لأن ولادة الزهري كانت متأخرة. فمنهم من يقول إنه ولد سنة 50، ومنهم من قال سنة 55 للهجرة، ومنهم من قال بين ذلك. فحتى لو كان ولد سنة 50 فإنه لا يكون أدرك إلا عددا قليلا من الصحابة، لأن أكثر الصحابة ماتوا قبل ذلك، ومن مات بعد هذا التاريخ فإن الزهري لا يكون قد أدركهم، مثل عائشة وأبي هريرة ونحوهم. ويبقى الكلام على سماعه من مثل ابن عمر وابن عباس ممن أدركهم وهو في سن البلوغ أو بعيد البلوغ بقليل، يبقى فيه مثل هذا الخلاف الذي نجده هنا. فهناك من قال إنه سمع منه حديثين، وهناك من قال إنه لم يسمع منه شيئا. فهذا الاختلاف أيضا نستطيع أن نضبطه بما ذكرته لكم من إما وجود التصريح بالسماع أو التنصيص من إمام على أن هذا مما سمعه الزهري من ابن عمر، وما عدا ذلك فالأصل فيه عدم السمع. هذه هي القاعدة التي نسير عليها حتى نعرف كيف نتعامل مع مثل هذه الأقوال التي ذكرها هؤلاء الجهابذة رحمة الله تعالى عليهم. تفضل الذي بعده.
قال رحمه الله أبو إسحاق عن الحارث لم يسمع منه غير أربعة أحاديث والباقي كتاب أخذه، كذا قاله شعبة وكذا قال العجلي وغيره. وقال الإمام أحمد سمعت أبا بكر ابن عياش قال قلما سمع أبو إسحاق من الحارث ثلاثة أحاديث.
طيب، أبو إسحاق معروف أبو إسحاق السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله الهمداني، والحارث المذكور هنا هو الحارث بن عبد الله الأعور، رافضي معروف وهو ضعيف. والعناية بسماع أبي إسحاق من الحارث وإن ذكرت إلا أنها في الحقيقة لا تفيد الحديث شيئا لضعف الحارث الأعور، بل هناك من اتهمه كالشعبي وإبراهيم النخعي ونحوهما، قد اتهموا الحارث الأعور هذا. وله رواية عن علي رضي الله تعالى عنه، وبعض أهل العلم يرون أنه ضعيف ضعفا محتملا ويمكن يعني يستأنس بأحاديثه، وأما تصحيحها أو تحسينها أو البناء الأدلة عليها فهذا ليس من شأن أهل العلم، لكن بعضهم قد يتسمح في مثل هذه الأحاديث فيما يتسمحون فيه عادة، والله تعالى أعلم. لكن الكلام على هل سمع منه أبو إسحاق الهمداني السبيعي أو لم يسمع، فالأمر كما ذكر هنا أنه قليل السماع منه، لأن أبا إسحاق السبيعي أيضا من صغار التابعين، هو تابعي لكنه تابعي صغير أدرك بعض صغار الصحابة كالبراء بن عازب ونحوه رضي الله تعالى عنه. أما معظم روايته فهي عن التابعين، وبعض روايته عن التابعين أيضا لا تثبت لأنه لم يدركهم، وبعضهم فيه مثل هذا الخلاف مثل الخلاف في الحارث الأعور. فهنا من قال إنه سمع منه أربعة أحاديث، وهناك من قال بل ثلاثة أو قل ما سمع، وأن الباقي عبارة عن كتاب أخذه. فالعناية بمثل هذا إنما تشتد، ويحرص عليها طالب العلم إذا كان الراوي ثقة وباقي الإسناد لو تكفل بالسماع فيه سيكون صحيحا، أما والقضية عبارة عن تحصيل حاصل فلو ثبت سماع بإسحاق فالحديث ضعيف فالأمر سيان يعني. نعم.
قال رحمه الله الحكم عن مقسم روى عنه كثيرا ولم يسمع منه سوى أربعة أحاديث، قاله شعبة. قال أبو داود ليس فيها مسند واحد، يعني كلها موقوفات. وذكر ابن المديني عن يحيى بن سعيد عن شعبة أنه قال هي خمسة أحاديث وعدها شعبة: حديث الوتر، وحديث القنوت، وحديث عزمة الطلاق، وحديث جزاء ما قتل من النعم، وحديث الرجل يأتي امرأته وهي حائض. قتادة عن أبي العالية.
لا، بالنسبة للحكم وهو الحكم ابن عتيبة رحمه الله، فهو يروي عن مقسم مولى عبد الله بن عباس، وهو في الأصل مولى لعبد الله بن الحارث، ولكن يبدو أنه صار مولى لعبد الله بن عباس، وهناك من يقول إنه مولى لابن عباس بسبب طول ملازمته أو شدة لزومه له. فعلى كل حال هو مشهور بأنه مقسم مولى ابن عباس، والظاهر أن هذا بسبب ملازمته له. مقسم يروي عن ابن عباس، ولكن ليست روايته كرواية كبار تلاميذ ابن عباس كعطاء وسعيد بن جبير وعكرمة ونحوهم، بل روايته عن ابن عباس يبدو أنها قليلة وربما يشك في السماع فيها. وبعض هذه الأحاديث التي تأتي من طريقه تأتي من طريق الحكم بن عتيبة عنه، فهل سمع الحكم بن عتيبة منه أو لم يسمع؟ الجواب أنه سمع منه في الجملة، لكن ما مقدار ما سمع مثل ما ذكر أنها أربعة أحاديث، وهناك من زاد وقال هي خمسة أحاديث على هذا العدد الذي ذكره شعبة رحمه الله، وأكثرها موقوفات يعني أنها ليست مرفوعات، مثل حديث الرجل يأتي امرأته وهي حائض، هذا الحديث روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وروي موقوفا على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والصواب وقفه على ابن عباس، وذلك في كفارة الذي يأتي امرأته وهي كذلك فيتصدق بدينار أو بنصف دينار، هذا الذي جاء عن ابن عباس، وكما قلت يعني الصواب وقفه وليس ذلك بمرفوع. وهكذا أيضا في جزاء ما من قتل شيئا من النعم وهو محرم في الكفارة في ذلك، ونحو هذه الأحاديث التي في الحقيقة يعني لم يسعفني الوقت في تخريجها، ولكن ذكرها يمكن معه لمن أراد أن يتأكد منها أو يبحث فيها ويميز بين ما هو مرفوع وبين ما ليس بمرفوع، بإمكانه أن يخرجه إن شاء الله تعالى. تفضل.
قال رحمه الله: قتادة عن أبي العالية قال شعبة لم يسمع منه إلا أربعة أحاديث، حديث يونس بن متى، وحديث ابن عمر، وحديث القضاة ثلاثة، وحديث ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر الحديث. وقد خرج له في الصحيحين عن أبي العالية حديثين آخرين، أحدهما حديث دعاء الكرب، والثاني حديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به موسى وغيره من الأنبياء.
طيب، هنا بالنسبة لرواية قتادة عن أبي العالية هي أسوة بالأسانيد التي تقدمت، يعني الأصل فيها عدم السماع إلا ما استثني مما تؤكد منه، ومثل ما قلت أيضا أنه ما دام قتادة موصوفا بالتدليس، فالأصل في مثل هذا خاصة في من كان قليل السماع منه مثل روايتي عن أبي العالية أنه لا بد أن يصرح بالسماع حتى نثبت اتصال هذه الرواية، ولا بد أيضا أن يكون ذلك التصريح سالما من تعليل الأئمة له. وهذه الأحاديث التي استثنيت وذكرت مثل ما ترونه في التخريج منها ما هو صحيح متفق عليه، مثل حديث لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، فهو من رواية شعبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ومثل حديث ابن عمر في الصلاة الذي تجدونه في الحاشية، يعني كأنه شك فيه فقال هو فيما يبدو حديث ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون، هذا يحتاج مني أن أتثبت منه. وذكر حديث القضاة ثلاثة، وذكر المحشي، وأحال أيضا على الشيخ أحمد شاكر رحمة الله تعالى عليه أنه لم يجد حديثا لقتادة عن أبي العالية في القضاة الثلاثة، وإنما المشهور بهذا هو حديث عبد الله ابن بريدة عن أبيه، وهذا فعلا هو الحديث المشهور، فهذا أيضا يحتاج إلى مزيد تفتيش، فيمكن يكون البحث ما أسعف المحشي والله تعالى أعلم. بالنسبة لقوله وقد خرج له في الصحيحين عن أبي العالي حديثين آخرين، أحدهما حديث دعاء الكرب، الثاني حديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، هذا تعقب من ابن رجب على قول شعبة حينما ذكر الأربعة الأحاديث فقط، فذكر أن هناك بعض الأحاديث أيضا التي سمعها قتادة من أبي العالية، فصارت الآن عدتها ستة على هذا العدد، وهذا دليل على أن من علم حج على من لم يعلم، وأن فوق كل ذي علم عليم. فشعبة يذكر أربعة، وهناك من يجد أكثر من ذلك مثل ما وجده الشيخان وأخرجاه في صحيحيهما. طيب، أنا في الحقيقة يعني أفضل أن لا نمضي في الباقي، خاصة فيما يتعلق بصحيفة سليمان اليشكري والكلام الآتي، إلا بعد التخريج الذي أسأل الله جل وعلا أن يعين عليه، ولعلي أيضا أستعين الله في تخريج بعض ما مضى مثل حديث القضاة ثلاثة وحديث ابن عمر في الصلاة، وأرجو إن شاء الله تعالى أن أجد ما يعين في هذا. نتوقف عند هذا الحد ونجيب على الأسئلة التي جاءت، ومن أراد أن يعتق فقد عتق من الإخوة الذين ما شاء الله يفرحون بانقضاء الدرس. يقول أحد الإخوة: ما سبب اختلاف الأئمة في عدد مسموعات الراوي من شيخه؟ الأمر واضح وبين، إذا اختلفوا فكل منهم بحسب ما بلغه من العلم، فهذا وجد أربعة أحاديث ولم يجد بقية الأحاديث، أو كانت هذه الأحاديث موجودة عنده ولكنه ما تنبه لوجود السماع فيها، هذا وارد. وقد يكون هذا السماع ما بلغه فظن أن هذا مما لم يسمعه، وبلغ هذا السماع لأناس آخرين فأثبتوا، فهذه قضية من الوضوح بمكان، ما أظنها إن شاء الله تعالى تشكل على أحد. يقول السائل: لو سبر أحد المتأخرين العدد المبهم من الأحاديث التي سمعها الراوي من شيخه واستطاع تحرير ذلك، فهل يؤخذ به أم يبقى على الاحتمال؟ أقول: يمكن أن يستأنس به، لكن لا نستطيع أن نجزم به إلا إذا وجد تنصيص من إمام على صحة ذلك الحديث أو صحة ذلك السماع، فهذا لا بأس به، مثل ما وجده الحافظ بن رجب رحمه الله هنا الآن من الحديثين الآخرين من رواية قتادة عن أبي العالية، فاستعان على إثبات السماع بإخراج الشيخين لهذين الحديثين. فالاعتماد على بعض هؤلاء الأئمة الذين حصلوا من الأسانيد ما لم نحصل، وثبت عندهم من الأحاديث ما لم يثبت عندنا، وعندهم من القدرة ما ليس عندنا، لا شك أنه مما يفرح به طالب العلم. لكن دعونا نفترض أنه وقف على مثلا مزيد من الأحاديث من رواية قتادة عن أبي العالية، وفيها تصريح قتادة بالسماع من أبي العالية، لكن أين وقف على ذلك؟ إنما وقف عليه مثلا في بعض الأجزاء الحديثية أو بعض المسانيد التي لم يشترط أصحابها فيها صحة، مثلا وجد في مسند الشاشي، في مسند الروياني، في مسند أبي يعلى وغير ذلك من المسانيد. فهل هذا يعني إثبات مثل هذا السماع أو لا؟ أقول: إذا لم نجد كلاما لأحد الأئمة ردا أو قبولا فإنه يبقى على الاحتمال ولا نستطيع أن نجزم به، ولكن لا بأس من الاستئناس به، فنقول لعل من هذه الأحاديث ذلك الحديث، والله تعالى أعلم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.